أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المفطر الخامس بحسب تعداد الماتن على الله مقامه الشريف، وهو تعمد الكذب على الله أو رسوله أو الأئمة عليهم السلام. وقد بحثنا في مدرك هذا المفطر وانتهينا إلى أن المدرك لهذا الحكم هو الروايات الشريفة، وأن عمدة الروايات كانت موثقة السماعة ومعتبرة أبي بصير. ونحن وصفنا في البحث السابق معتبرة أبي بصير بالصحيح، لأنني اعتمدت في توثيق رجال السند ومنهم منصور بن يونس على ما أورده الشيخ النجاشي على الله مقامه الشريف في فهرسته، حيث صرح بتوثيق الرجل. لكنني وجدت أن الشيخ الطوسي في فهرسته صرح بوقف منصور بن يونس، وعلى هذا الأساس فلا يتم ما ذكرته من التوصيف بالصحة إلا على مبنى أمثال المحقق البغدادي السيد محسن الأعرج البغدادي، تلميذ الوحيد البهبهاني على الله مقامهما، من أنه تمثل حالة السكوت عند الشيخ النجاشي عن ذكر مذهب الراوي شهادة له بعدم الانحراف اعتقاديا، وأنه تقدم شهادة النجاشي ولو كانت سلبية على شهادة الشيخ بأخبارية النجاشي على الشيخ، لكنني بحسب تحقيقاتي في كتاب تنقيح المباني الرجالية لم يتم عندي شيء من المقدمتين. إذ الشيخ النجاشي عندما صنف الفهرس لم يصنفه لخصوص الإمامية فقط، بل لهم ولمن صنف على طريقتهم، أي روى عن الأئمة عليهم السلام، فيدخل فيه الشخصيات غير الإمامية على القاعدة. وهو لم يذكر كل مذاهب الرجال فيه كما لا يخفى، فسكوته عن ذكر المذهب لا يمثل شهادة بالعدم، يعني بعدم الانحراف. على أننا لو قلنا بأن سكوته شهادة، فنحن لا نسلم أخبارية الشيخ النجاشي على الشيخ الطوسي فيما يرتبط بجوانب الجرح والتعديل في الرواة. نعم، الشيخ النجاشي مؤرخ نسابة تميز على الشيخ الطوسي في التاريخ والأنساب، أما فيما يخص الفقيه في عمله فإننا إن لم ندعي أن الشيخ المقدم في الفقه بما لا يقاس به لا النجاشي ولا غيره، إن لم ندعي بأن الشيخ أخبر في مسائل الجرح والتعديل ومنها الانحراف الفرقي، فهو جزما لا يقصر عن الشيخ النجاشي في هذه الجهة. ولا يخفى أن النسبة إلى المذاهب الفاسدة مما يعني المتقدمين في باب العمل في الروايات كما لا يخفى على من عرف طريقتهم وجاز خلال ديارهم. وعلى هذا الأساس فما وجهناه من لوم للسيد الخوي على الله مقامه الشريف إنما يتم على مثل هذا المبنى الذي لا يقول ولا نقول به. فالنتيجة أنني بعد أن جمعت أسانيد رواية أبي بصير وإرجاع بعضها إلى البعض الآخر وجدت أن منصور بن يونس عنصر مشترك في جميع هذه النقول للرواية فهي موثقة منصور بن يونس، وإن كانت هذه الموثقة لا تقصر عن الصحيح عند مشهور المحققين باعتبار ورود ابن أبي عمير فيها قبل منصور، وهو ممن أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنه، فهي موثقة لا تقصر عن الصحيح، لكن توصيفها الدرائي أنها موثقة. أقول قد تقدم أن روايات سماعة ترجع في أغلب الظن إلى رواية واحدة، وروايات أبي بصير أيضا في التهذيب والكافي ومعاني الأخبار والفقيه ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى أيضا ترجع إلى رواية واحدة بحسب الظاهر، لم نجزم لأنها رواية مستقلة. وقد بحثنا في فقه هذه الروايات والمحصل أننا عدنا في الحقيقة إلى نصين، موثقة سماعة وموثقة أبي بصير، وكان هناك تفاوت في المتن بالنقيصة والزيادة، وقد ذكرنا ما ينبغي ذكره فيما تقدم فلا نعيده. أقول ثبت لدينا إذن الحكم وهو المفطرية بصريح موثقة سماعة قد أفطر وعليه قضاؤه، وكذلك بموثقة أبي بصير إن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة يفطر الصائم، وبالأخص ما ورد في التهذيب في موثقة أبي بصير عندما قال الإمام عليه السلام الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم، قال قلت هلكنا، قال ليس حيث تذهب، مش مطلق كذبة، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة، هذا أصرح، لأن الكذب مطلق الكذب قطعا ينقص من مستوى الصوم وقيمة الصوم. عندما قال هلكنا، هلكنا يعني بأننا دائما نحن بمر لمم، ها؟ فهذا يعني أنه على طول إحنا مفطرين، فقال لا، مش المقصود مطلق الكذب اللي بنقص قيمة الصوم، ويوجد روايات عديدة فيه حصائد الألسنة، بل المقصود خصوص الكذب على الله وعلى رسوله بعد علمنا بأن مطلق الكذب ينقص من قيمة الصوم، فهذا تنصيص على المفطرية في الحقيقة، لا يوجد احتمال آخر، خصوصا عند جزعه وقوله أهلكنا، لأن الكذب في حد ذاته من المهلكات، هو قصده أهلكنا إذا بطل صومنا. فالروايات جد واضحة، كان فيها بعض المشاكل مثل وهو صائم وغيرها، ذكرنا ما ينبغي حولها عند ذكرنا لها ولفقهها، ولنا بعض تعليق عليها. هذه الروايات أيضا عمل بها المتقدمون والدعي الإجماع على العمل، لم ينقل خلاف عن أحد قبل جمل العلم والعمل للسيد المرتضى رضوان الله عليه، فهي قوية سندا، قوية دلالة، معمول بها من قبل مشهور المحققين المتقدمين. انقلب الأمر عند المتأخرين، بل كاد يكون تسالما بينهم. ومن المعلوم أن ما يذكره المتأخرون ليس شيئا سوى الاجتهاد، لأن خصوصيات عبودية لم تصل إلينا لا نحتمل. وهم بالفعل قد تصدوا لبيان الأسباب التي جعلتهم لا يعملون بهذه الروايات، ونحن نجمع هذه الأسباب. ما فينا نقول كلها هي ذكرها الجميع، لا، بعض هذه الأسباب ذكرها بعضهم والبعض الآخر ذكره البعض الآخر. الإشكال الأول ما ذكره بعض الأعلام كصاحب المدارك مثلا، حيث طعن في نصوص هذه الأحاديث وأنها لا يمكن الإفتاء بمضامينها، وهذا إشكال مبنائي مبني على أن الرواية الحجة هي خصوص الصحيح أو الصحيح الأعلائي، وأن وثاقة أو عدالة الرواة لا تثبت إلا بشهادة العدلين في فن الرجال. لكن على ما هو المحقق والمشهور والمنصور فإن الحجة في الأصول تشمل الصحيح والموثق، وهو الموثوق في اصطلاحنا في العادة، اصطلاح المشهور. وأن جرح وتعديل الرواة يثبت بخبر الواحد من أهل الرجال لا داعي للتعدل. من هنا لا طريق على المبنى للطعن في أسانيد هذه الروايات. الإشكال الثاني اشتمال الروايات على ما لا يقول به الخصم، يعني من قال بالمفطرية للكذب على الله ورسوله، حيث اشتملت هذه الروايات على نقض الوضوء مع بطلان الصوم. وهو إشارة إلى موثقة أبي بصير التي ورد فيها أن الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. جيد. واحتمل بعض الأعاظم أن تكون تنقص الوضوء وتفطر الصائم، يعني تنقص من طهورية حالة الطهورية، إلا أنه احتمال لا شاهد عليه بعد أن كانت جميع النسخ بالإعجام. وهذا الإشكال في الحقيقة هو استدلال بالسياق، إذ من المعلوم أن الوضوء لا ينتقض بالكذب مطلقا، فبقرينة السياق يكون المقصود من تفطير الصائم الحط من مقام صومه لا المفطرية الاصطلاحية،
بحيث يبطل الصوم. لكنك خبير بأن هذا الاستدلال ليس أكثر من استدلال بالسياق، والاستدلال بالسياق لا يكاد يضر في المقام، باعتبار أننا لو كنا وهذه الرواية لآمنا بنقض الوضوء بالكذب المذكور فيها، لكننا علمنا بقرينة خارجية أنه ليس من النواقض. وقد تكررت المادة واختلفت بين الوضوء والصوم، فإذا وجدت القرينة الخارجية في الوضوء ولم توجد في الصوم، فإننا نبقى على ظاهر وتفطر الصائم بلا إشكال. ولو تنازلنا وادعينا إجمال الرواية المذكورة في أسوأ التقادير، فتبقى لدينا موثقة سماعة التي لم يرد فيها مثل هذا المعنى، أي لم تشتمل على ما لا يعد من النواقض بالإجماع. لكن الصحيح عندنا أن هذا المقدار لا يمنع من الاستدلال بموثقة أبي بصير، وإن أوجب نوعا من البلبلة علميا حصلت بين المحققين وتحصل باعتبار دلالة السياق، لكن مقتضى الصناعة أن صيرورة الباحث إلى خلاف الظهور في جملة من الجمل لقرينة منفصلة لا يمنع من التمسك بظاهر الجمل الأخرى أو الجملة الأخرى ما لم تكن هنالك قرينة صارفة. خصوصا مع ما قلناه من أن الرواية الصريحة في إبطال الصوم، لأن الراوي قال هلكنا. إذا كان هذا المقدار من الكذب يفطر، فقال الإمام عليه السلام مش مثل ما أنت فهمت، مو مطلق كذب، مع أن مطلق كذب ينقص من كمال الصوم، من صام فليصم سمعه وبصره ولسانه وإلى آخره. فإقرار الإمام له على ما استشكل به من الهلاك ثم تضييق الكذبة إلى خصوص كذبة الكذب على الله وعلى رسوله واضح أنه ناظر إلى الإبطال بلا إشكال ولا ريب. من هنا انتقل بعض المحققين إلى إشكال آخر، وهو أنه في لغة الروايات طبعا علما أنه كلمة تنقض الوضوء مش موجودة بجميع النسخ كما أسلفنا في البحث السابق. شو انتقلوا؟ انتقلوا إلى إشكال آخر، قالوا لغة المفطرية والنقض موجودة في حق أمور قطعا غير مفطرة، مطلق حصائد الأسماع والألسنة مثلا، من جملتها لنفترض رواية محمد بن مسلم اللي هي رواية معتبرة سندا، قال والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء. من قبيل رواية ابن طاووس في الإقبال إن الكذبة لتفطر الصائم والنظر بعد النظر والظلم قليله وكثيره. أو ما في تحف العقول يا علي عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لأمير المؤمنين: احذر الغيبة والنميمة، فإن الغيبة تفطر والنميمة توجب عذاب القبر. أو غير واحدة من الروايات الواردة في الباب الحادي عشر، طبعا الروايات المتقدمة هي من نفس الباب الثاني، من أبواب آداب الصائم. مثلا في ذيل الرواية الثالثة: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة تسب جارية لها وهي صائمة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بطعام فقال لها كلي، فقالت إني صائمة، فقال كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟ إن الصوم ليس من الطعام والشراب فقط. ومن قبيل أيضا الرواية الرابعة عشرة من الباب: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والارتماس في الماء والنساء والنحس من الفعل والقول. كيف ثلاثة علامات؟ المهم اشتملت هذه الروايات، ويعثر المتتبع على غيرها أيضا، على مفطرات لا يقول بها أحد. واشتملت هنا رواية أبي بصير على الجمع بين أحد هذه المفطرات ونقض الوضوء، ولا يقول أحد بنقض الوضوء، فتكون هذه قرينة على أن المراد من المفطرية هنا نقصان الكمال. هذا الإشكال أجبنا عليه، نحن لا ننكر أساسا وجود موارد استخدم فيها عنوان المفطر ولا يفتي أحد بها، لكن لا يفتي أحد بها للتسالم، لا يفتي أحد بها للقرينة الخارجية، وإلا لو بقينا وظاهر الرواية كنا نعمل بها أو لا؟ يعني لو بقينا وظاهر رواية أن الغيبة تفطر كان بيفتي الفقيه بالمفطرية أم لا؟ وقصة اشتمال نقض الوضوء قلنا في بعض النسخ لا توجد، هذه وحدة. ثانيا قلنا لنفترض أنها بلبلت هذه الرواية، تبقى لدينا موثقة سماعة على أن نفس هذه الرواية اللي ورد فيها هذه البلبلة قصة نقض الوضوء صريحة في أن المراد المفطرية، عندما قال الراوي هلكنا وأجابه الإمام بما أجابه أنه خصوص الكذب على الله ورسوله. ومن غريب المقام ما رأيته من احتمال صاحب الجواهر أعلى الله مقامه، وقد تفرد بهذا الاحتمال، وهو أن المراد بنصوص المقام التعريض بقضاة العامة ورواتهم وأتباعهم، حيث إنهم اعتقادا وعملا تلبسوا بمدرسة كفر فيها الكذب على الله وعلى رسوله، بمعنى أن من يكون كذلك لا صوم له ولا صلاة. وجعل القرين على ذلك اشتمال بعض هذه الروايات على نقض الوضوء، لأن بعض فقهائهم أو جملة من فقهائهم يفتون بنقض الوضوء بالكذب، فكأن الإمام أراد أن يبين حال صومهم وصلاتهم مع وضوئهم، وكأنه قال لا صوم لهم ولا صلاة. تبهتوا؟ هذا الاحتمال احتمال، لكن لا قرينة عليه ولا شاهد يشهد به انصافا، كما لا يخفى. بقيت مناقشة واحدة، وهي أن هذه الروايات في مقابلها يوجد الحصر الموجود في رواية أو صحيحة محمد بن مسلم: لا يضر الصائم ما اجتنب ثلاث أو أربع، إذا بتتذكر. لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. ليس منها الكذب على الله وعلى رسوله. أقول قد ثبتت مفطرية غير واحد من المفطرات بنصوص خاصة غير مشمولة لهذه الرواية، فإن الاستمناء ثبتت مفطريته أم لا؟ من دون مقاربة النساء. وعلى كل حال، فإن هذا الحصر ليس آبيا عن التخصيص إذا وجد دليل صحيح واضح. والمفروض أن موثقتي سماعة وأبي بصير معتبرتان سندا واضحتان دلالة. ولم يبقى في المقام إلا التعليق من جديد على رواية وهو صائم، حيث إن ظاهرها الذي ذهبنا إليه أن المقصود من وهو صائم أنه في الحال عليه أن يبقى ممسكا، وهذا يعني استخدام الجملة الحالية الإسمية في الطلب. وقد زعم السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف أن العرب لا يستخدمون الجملة الإسمية في مقام الطلب، وهذا المعنى لم أجد من ادعاه غيره. ونحن ذكرنا في محله ومن موارده بعض صحاح الاستصحاب، فإنه على يقين، حيث حملنا الجملة الإسمية على الطلب هناك وحملنا جملة من المحدثين. أقول الجملة الإسمية أساسا لا تستعمل في الطلب، تستعمل في إثبات الحال، كما أن الجملة الماضوية والمضارعية تستعمل في إثبات وقوع الحدث في الماضي أو في الحاضر والمستقبل، وإرادة الطلب منها على مستوى الإرادة الجدية يستفاد من السياق ولا يستفاد من نفس اللفظ، فإن الماضي والحاضر هو إخبار سواء بجملة فعلية أو بجملة اسمية. ولا إشكال ولا ريب في أن الجملة الفعلية يكثر استخدامها والجملة الاسمية بشكل أقل، لكن هذا لا يعني أن العرب يمنعونها ويرونها خطأ في الاستعمال، وهذا له نظائر في الكلمات والأدعية والزيارات. فإن السياق هو الدال، وحيث تكون دلالة السياق قائمة فلا مانع من هذا الاستعمال كما لا يخفى. ثم إن السيد الخوي على الله مقامه الشريف قد ذكر في كلمة وهو صائم غير هذا الاحتمال الذي رفضه بحجة الجملة الإسمية أن يكون وهو ممسك، احتمالات بعيدة وهو اعترف ببعدها جدا، نربأ نحن بالبحث من التعرض لها. لا بأس الإخوة الذين يكتبون بالتعرض لها في مقام الكتابة، وإلا هي بعيدة بل غير محتملة بقية الاحتمالات. والذي نبني عليه هو أنها الجملة الإسمية مستخدمة في مقام الطلب، قال يقضي صومه وهو صائم، يعني عليه أن يبقى ممسكا بالصوم اللغوي. هذا تمام الكلام في أصل مفطرية الكذب على الله وعلى رسوله. وقد ظهر أن الصحيح هو الإفتاء بالمفطرية لا الاحتياط الوجوبي ولا نفي المفطرية كما عليه عامة المتأخرين، وأن الصحيح ما عليه عامة المتقدمين. نعم بيقول لي واحد ما عندك شيء من الشك، بيقول له بلى، لكن الصناعة مبنية على الاستظهار وليست مبنية على الوساوس والشكوك، كما لا يخفى. بعد هذا هناك فروع في الكذب على الله ورسوله. هل مثلا الحكم يختص بالنبي الأعظم وأئمة أهل البيت عليهم السلام لأنه ورد الرسول والآئمة، أم نلغي الخصوصية يشمل بقية الأنبياء والمرسلين فإن الكذب عليهم كذب على الله؟ هل يختص بالنبي والآئمة أم يشمل سيدة نساء العالمين؟ إذا حكيت الإصمة هي الملحوظة لا فرق. هل يختص بالكذب بأخبار السماء والدين أم يشمل مطلق كذب على الله وعلى رسوله ولو في أمور الدنيا؟ هل يختص بلغة من اللغات أم يشمل جميع اللغات؟ هذه أبحاث بسيطة نمر عليها بشكل سريع تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.